الحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع شواهد الحق. ندعو الله عز وجل أن نكون ممن يرون الحق ويتبعون الحق ويعملون لوجه الحق وينحزون لأهل الحق إن شاء الله. ضفنا العزيز الكريم في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ. مرحبا بك.
مرحبا يا أستاذ.
سعداء بك.
ربنا يسعدك.
الله يكرمك. احنا مع شواهد الحق بنبحث في جوانب الاعجاز في القرآن والسنة والتاريخ بيعطينا عبرة ودروس وحكم, وايضا القرآن والسنة بيضعونا على طريق العبر والاعتبار. ايضا التاريخ بنقرأه لنعرف اين نحن من الحق والباطل الان ولنتدبر الخطى في المستقبل. شايف العلاقة ما بين التاريخ ودراسات التاريخ والقرآن والسنة؟ القرآن والسنة تعرضا لتاريخ لما مضى قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وبعدين مش بس كده, وأيضا تناولوا جزء غيبي سيحدث في المستقبل. لعل المستقبل ده جزء منه الآن أصبح بالنسبة لنا تاريخ, وفي جزء لسه متبقي من الغيبيات. العلاقة ما بين التاريخ ودراسة التاريخ والقرآن والسنة, ايه هي العلاقة اللي يجب ان يراها المسلم عشان يبقى منهج رؤية ومنهج ربط صحيح ما بين التاريخ او دراسة التاريخ والقرآن والسنة؟
الحمد لله, الحمد لله الذي علمنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والذي علمنا سبحانه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. والذي علمنا سبحانه ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاق الله لباس الجوع الخوف بما كانوا يصنعون. واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, والذي علمنا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان واستخلفه في الأرض لمهمة وغاية, وهي إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله, حتى يأمن الناس على دمائهم وعقولهم وأعراضهم ومقدساتهم, حتى تحقق العدل, حتى تنتهي المظالم, حتى يعني يمكن الارتقاء بالحضارة الإنسانية, حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذه المهمة اللي هي إقامة الدين ونصرة محمد تحتاج إلى إنسان العقيدة, إنسان متربي تربية جيدة. وربنا سبحانه وتعالى في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نماذج حية للتربية بالقصص القرآن وأخبار السابقين. لما ربنا سبحانه وتعالى ما فما بال القرون الأولى، قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا نقدر نقول أن القصص القرآني ما ورد في كتاب الله عن أخبار السابقين واللاحقين، والسنن الربانية في القرآن الكريم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، نجد أن القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل الوحي من السماء أول حاجة قال له اقرأ، أول درس على النبي الأمي في أمة أمية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إيه المشكلة؟ كلا إن الإنسان يطغى، يعني الإنسان تجاوز الحد، الطريق إليه إنسان العقيدة الذي يتلقى عن الله في أمور العقيدة كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أدرك أنه هو المصطفى المختار لحمل الرسالة الخاتمة، وأدرك أنه يعني لابد من سلوك طريق أصحاب الدعوات، يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاجر، فانطلق يحتاج القضية عشان يحدث التغيير ويحدث التحول في حياة الأمم. وكان لابد من الإنسان الصالح اللي تربى تربية جيدة. أحد وسائل القرآن الكريم في التربية هي القصص القرآني وأخبار السابقين والسنن. يعني بقول لقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة المجرمين، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا المهلك موعدا. بعد ما يحكي ربنا كيف أنه لو ترى الملك أتفوق بعد ما هلك وغرق، ربنا سبحانه يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها لقوم حتى يغيروا، كداب آل فرعون. بدينا النموذج عشان ترسخ في النفوس، فهذه النماذج من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أخبار السابقين واللاحقين، ويدرك أن في سنن ربانية تضبط حركة الإنسان، وأن في حركة في قضية كبرى من أجلها أرسل الله الرسل، ومن أجلها قوم سوق الجنة وسوق النار، وهي قضية تحقيق مقتضى العبودية لله رب العالمين، اعبدوا الله ما لكم من أخير. في هذا النسق أيضا هو برب الناس بيعلمهم أن للإنسان حرمة، لعقله حرمة، لبدنه حرمة، لنسله حرمة، للأوطان حرمة. بيعلموا أيضا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. بيعرفهم أيضا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. بل وصل الأمر أن القصص القرآني اللي كان بيعرى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بربيه اداله نموذجا، لو انتهي أو في وقت يعني، اللي هو نموذج من حياة رسول كريم اللي هو يوسف عليه السلام. في حينما وصل إلى مصر انتدبه الله من البادية إلى أرض مصر. أرض مصر كان يعني يبدو فيها فساد المعتقدات، وفي ظل فساد المعتقدات وصل إلى سدة الحكم رجل حاكم خمرجي ما يفقش من الخمر، أما أحدكم فيسقي ربه خمر. ومش بس كده، وبه ومعه بطانة جاهلة، والدليل على ذلك لما إنه لما عرض الرؤية يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم الرؤيا تعملون، قالوا أضغاث أحلام، يعني بطانة جاهلة. ومش بس كده، وفي عهده فشت المظالم، والدليل إن واحد زي يوسف بريء دخل السجن ودخل ورأوا من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. مش بس كده، وفسدت السلوكيات والأخلاقيات، وده دليل على فساد المنظومة التعليمية. ولذلك نجد أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. في هذا الجو اللي هو فساد في المنظومة التعليمية، فساد في السلوكيات والأخلاقيات، وصل إلى سدة الحكم حاكم لا يفق من الخمر، مش مشغول بأمر، بطانة جاهلة. أراد الله بهذه الأمة خيرا فانتدب لها رسولا كريم يقول عنه محمد صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عشان يعرفوا مين هو ده. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، عشان يحكي لهم خبر إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص. هنا إذن هذا النموذج نموذج تربوي، وأيضا يخط المعالم الطريق الذي يجب أن يسلكه محمد صلى الله عليه وسلم عشان يحقق القضية الكبرى التي من أجلها خلق السماوات والأرض وخلق أخلاق وسوق الجنة وسوق النار، عشان يخرج بها إلى بر الأمان إلى أهله. فهذا النموذج يعني زي ما حفظتك، إذن القصص والسنن الربانية والإعجازات التي وردت في القرآن الكريم زي ألف لام ميم غلبت روم وفي أرضهم بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كلها. وبعدين يأتي بشارات النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وبعدين حاول المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين أبو أيوب الأنصاري خرج علشان يساهم في تحرير القسطنطينية، وبنو أمية خرجوا والعباسيون خرجوا وآل عثمان خرجوا، قيد الله محمد الفاتح. أبو مراد الثاني انتدب له اثنين من المشايخ، واحد اسمه الشيخ أحمد إسماعيل الكوراني وواحد تاني اسمه الشيخ أقشم سدين حمزة، الاثنين دول عشان يربوه حفظوه القرآن، وتولى المسؤولية هو عنده 16 سنة خلاه يتولى نظام الحكم عشان يراقبه كيف يعني يتعامل، وده له نصائح خالدة انه ازاي يتمسك بالاسلام ويقرب الصالحين ويبعد عن الظلم ويبعد عن الدماء لان الدم لا ينام. المهم الشيخ كان يربي احمد، كان الشيخ احمد شمس شمس الدين كان يقول له يا امير محمد لعلك انت المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الامير اميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فوقرت في ذهنه وتوفي ابوه، بمجرد ما توفي السلطان مراد الثاني اذا بمحمد الفاتح بعد ان شاور المجلس الهميون الاعلى ينتقل فورا للتفكير في فتح القسطنطينية، لانه سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الامير وامير ونعم الجيش ذلك الجيش، وشاءت ارادة الله عز وجل انه تفتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح، ويدخل ايا صوفيا ويجد وقد صف المسيحيون منهم من هو ساجد بين يديه منهم من يبكي، فقال قوموا قوموا انا السلطان محمد لن تراه. المهم الشاهد كان اول عمل عملها انه سجد لله انه قد وفق لفتح القسطنطينية تحقيقا لبشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيبة انه يعني انه كان ينوي ان يفتح رومي، كان يريد ان يفتح رومي، ما لا تفتحن القسطنطينية. وبعد جابليها لما سئل رسول الله أيوما تفتح أولا قسطنطينية أم رومية، فقال مدينة هرقل تفتح أولا، أصبح اللي بقى مين قد رومية. فإذا بالسلطان محمد الفاتح يوجه حملة عسكرية وصلت إلى شبه جزيرة إيطالية ووضعت أقدامها على أرض جنوب شبه الجزيرة الإيطالية حيث العاصمة روما في الوسط شبه الجزيرة الإيطالية، وصل الجيش هناك وتم أسر 11,000 من 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 أبناء الفرنجة لأن وقفت قدام الكنيسة الكاثوليكية حاجزا، لكن في النهاية أصبح دلوقتي موقع قدم، وكان الجيش العثماني ينتظر لاستقبال محمد الفاتح علشان يفتح رومية. وشوف بقى شوف الشيء الغريب دكتور عاطف، الشيء اللي احنا بنقرأ هذا التاريخ واقف معه، المرحلة اللي كان بعد ما تلقت البيانات من قائد الجيش انه تم تعبيد الطريق للوصول الى رومية، خرج وهو كان في حتة اسمها سكدار اللي هو مقر الجيش اللي مسميحنا الجوشلاب، عد نفسه السلطان محمد الفاتح ليعبر الى شبه عشان يفتح رومية تحقيقا لبشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. للأسف وهو في الميدان دس له السم ومات بعد عدة أيام وتأخر فتح القسطنطينية. فنشوف شوف حكام الأمة والطموحات، رجل في شبه الجزيرة عاوز يفتح أوروبا، ودي كانت ويخرج عنده يتربى على أن الجهاد فريضة حتمية، مش يتربى على أن القعود والخنوع وترك القدس ومقدسات القواعد العسكرية في بلاد المسلمين والذلة والاستكانة انه ده هو بقى، والحجيبة يعني منهم يعني ايه اذلال الذي بتتلقاه الامة وقديمها 94 سنة وقدس بيت محتلة، شوف الفرق بينها وخلاص كله كامش وسلم للعدو وصحف الاصلي. شوف محمد الفاتح والطموحات، شوف الجيل ده بيقولوا القرآن الفريد الذي خرج واستطاع وتربى علشان يوصل حقق الفتح القسطنطينية. هذا الناس كانوا بيفهموا القرآن بطريقة، وكان يفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة، يتعلمها منه يعلمونا، نفسنا نحن نحلم ونحقق هذه الأهداف التي كان يعني يحققها هذا الجيل العظيم الذي تربى في مدرسة القرآن والسنة في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد بنفسه
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يسقط يضع ضرب الطلقة الاولى في اتجاه الفرس وضرب الطلقة في اتجاه الروم لما خرج بنفسه ما شفنا عشان مثلا يعني خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في 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 تبوك وقبل كده كانت مؤتة وبعد كده بعث أسامة كان ايه بلاد الشام تحريرها من الروم اهو من قبضة الاستعمار الرومي البيزنطي النصراني الأرثوذكسي وإقامة حكم الله على أرض بيت المقدس. شوف له هذه الطموحات ومش بس كده وبعدين كمان أردف ذلك إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بها ذمة ورحمة وادالهم قبل كده بشارة يا معاذ إن الله سيفتح ده هو لسه في شبه الجزيرة العربية ما خرجش إن الله سيفتح عليكم الشام من بعدي من العريش إلى الفرات رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في رباط إلى يوم القيامة بشرهم يعني سيشتسج هيخلعوا الاحتلال الرومي البيزنطي من على أرض الشام لأن هذه الأرض المقدسة ربنا قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة لسه ده في الجزيرة العربية ما كانش يعرف حاجة عن بيت المقدس ما كانش يعرف حاجة اسم الأرض التي بارك الله فيها أمين ما يعرفش تاريخ إبراهيم والأنبياء على هذا النحو الكبير اللي بعد ما نزلت رسالة السماء لكن شوف توجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت توجه أولا وعقل لواء لأسامة بن زيد بن حارثة موسى وخرج بنفسه وصل لغاية ميناء إيلات ووضع العلامة يا أمة الإسلام تحرير هذه الأرض لأن فأتى أن أذكر هنا اللي هو واسترن ذلك بحادثة الإسراء والمعراج تحلل فيها درس عظيم ان دعوته دي دعوة ربانية ودعوة عالمية وان مصيبة ان تقيم الدين ونحرر الانسان من قبضة الطاغوت الروماني وانا بتصور ان الطاغوت الروماني ده بيذكرنا بالاستعمار الحديث والقواعد العسكرية المنتشرة في كل مكان بس امتنا تعاشت مع المرض السرطاني وقبلت ان تكون تحت الهيمنة الامريكية والصهيونية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صدرت التعليمات لابد من رفع قواعد الاحتلال الاجنبي لارض الاسلام وخرج بنفسه وعقد اسامة زيد قبل موته وكانت البشارة يا معاذ ان الله سيفتح عليكم الشام بعد يوم ومش بس كده والبشارة اذا افتتحتم مصر فاستوصوا باهلها خيرا فان لكم بها ذمة ورحمة مش بس كده ده الشيء الذي يلفز النظر ان هو في غزوة الاحزاب وهم بيكسروا الرسول في صخرة غزوة الاحزاب لما تداعى كفار قريش وتداعى بنو النضير وبنو قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا المدينة المنورة اعترضت المسلمين صخرة كبيرة مش قادرين يغسلوها وهم بقى بيعانوا من المسغبة والدنيا برد شديد وكل واحد رابط حجر على بطنه صلى الله عليه وسلم رابط حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم فالصحابة استغاثوا بها عاوزين نكسر الصخرة دي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويسمي الله ويضرب ضربة فمضى برق قال الله أكبر احطيته مفاتيح كسرة ثاني الله أكبر اديت مفاتيح بصرة يعني ايه وبشر بفتح انهيار الامبراطورية الكسروية وانهيار الامبراطورية الرومانية واستخلاف المسلمين وانسياح الإسلام شرقا وغربا هذا هو القرآن والسنة هذه تربية محمد صلى الله عليه وسلم كيف فهموا تربوا يعني مش كان مجرد قرآن يتلى في المآتم ويتلى على المقابر أو يوضع على الصدور العالية أو مجرد أن احنا نقول الكتاب والسنة يعني إذا أسافل الأرض حشرات الأرض تهاجم الإسلام والإسلام مع أنهم لو عاشوا في ظل هذا الإسلام وعانوا رحمة الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعدل الإسلام وقيم الإسلام اللي كان يرعى الأرامل والأيتام والمساكين يحقق منظومة تعليمية لكل فرد مجانا يجول الأستاذ اللي هو عاوزه والمراجع التي يحتاجها المريض يهيأ له في مكان يعالج فيه وإذا كان بصير واحد يقوم على خدمته وواحد يقوم على طهارته بتعليم مجاني وعلاج صحي مجانا وفي نفس الوقت مش بس كده رصف الطرق وأيضا البناء الإنسان الفرد الإنسان الأمين يعلموه الصدق يعلموه الأمانة يعلموه حس إن الوطن له حرمة ويعلموه إن بيت المقدس له حرمة دي قضية المفروض لما أشوف رسول الله يعلم الناس شوف تصور النهاردة أمة أدينا مليار ونصف، عندنا كم من علماء الأمة، كم من حكام الأمة، فين قضية القدس لقضية العالم الإسلامية المحورية الأولى وتحريرها فريضة في رقابهم؟ فين الجيوش التي هتأكل أموال الأمة وثروات الأمة؟ فين هم من قضية فلسطين ومن الاحتلال الصهيوني الغربي الذي أذل الأمة؟ شعب النهاردة إخواننا في غزة يعانون من 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 قلة النور والسولر، وإحنا كمان يقول لك مصر بتعاني ما شاء الله 58 سنة عندنا البترول وبنتسول السولر والغاز، ده معقول يحصل؟ وبعدين وكلام يعني رغم هذا هو ده النظام الذي يجب أن نحاسب مصر يصل بها الأمر لتتسول السولر وتقف موقف هذا الموقف المخزي، يجب أن يحاسب المسؤول عن هذا. ما عندهم مش مخزيين، إن إحنا النهاردة نشوف الناس في الشوارع على ما الفكرة ما عندي سيارة، لكن أنا شفت المظهر اللي قدامي مخزيين، عاوز أشوف الفرق الإسلام. ما تقرأ يا أستاذ عاطف في تاريخنا هذا المشهد القذر، هذا المشهد المنحرف الذي يؤكد لنا حكام مستبدون أذلوا الأمة وأفقروها وسلموا رقابها للشرق والغرب. الفرق القرآن الكريم يرسم لنا الملامح أنه لا سبيل للأمة للخروج من هذا المأزق إلا بالعودة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في حجة الوداع: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أيها الناس استوصوا بالنساء خيرا لأنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم مش بس كده، ده بيقول صلى الله عليه وسلم: دماء الجاهلية تحت قدم موضوع وربا الجاهلية تحت قدم موضوع، لقد تركت لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. هو ده المخرج، هو ده المخرج. وده لما نيجي نعرض هذه المواقف عشان الناس يدركوا ان احنا اغنى ناس بهذا الدين عن بقية العقائد الفاسدة والعقائد الشرق والغرب، احنا اغنى الناس بالعقائد وانصاننا مليئة بالثروات، اغنى الناس بالعقائد والنظم الدستورية، واغنى الناس ايضا بالاموال والثروات، وعار على الغنية ان يتسول. فالقرآن الكريم الحقيقة ادانا نماذج وصفحات التاريخ تعطينا نموذجا عمليا، نموذج تطبيقي للإسلام. يعني ايه العدل؟ يعني ايه الشورى؟ يعني ايه الأمانة؟ يعني ايه الصدق؟ يعني ايه العلم التجريبي؟ العلم التطبيقي؟ كل دي مسائل كلها انا بعتقد يعني جزاك الله خيرا انت يعني حقيقة فتحت يعني عيني على شيء انا اول استمع منك الادراك اللي انت تكلمت فيه ده، يعني قضية القرآن والسنة واستعراض هذه النماذج. لعل الله يفتح بنا على ناس يعني لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور جمال. سؤال بيفرض نفسه: هل القصص القرآني وما جاء به القرآن من قصص وما حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية، هل هي كانت شائعة والرسول صلى الله عليه وسلم أعد حكيها والقرآن أعد عرضها، ولا دي كانت مجهولة تماما لأهل مكة ووجودها نفسه يعني مجرد أن القصة دي تحكى بهذه الأركان أو بهذا الترتيب، ده نفسه شيء جديد يعني يؤكد أنه موحى إليه من السماء؟
نعم،
في قصص تبقى شائعة، المجتمع كان مليء بهذه الثقافة أو بهذه القصص، أو كانوا عارفين بيحكوا البعض قصص الأنبياء أو قصص الصالحين السابقين أو قصص الأمم السابقة، أم أنه لا ده كان المجتمع ده مفيش شواهد أخرى لا في الأثر ولا في غيره تقول أنه هم كان عندهم هذه المعلومات؟ أو إذا قارنا أيضا اللي ذكروا القرآن بالروايات اللي موجودة في بعض ما يقال عنه ان هو الكتب الاخرى وعدم المنطق في هذه القصص، سؤالي واضح ولا انا غلط؟
نعم، يعني هو لا شك فيه، هو الحقيقة ان زي ما قال ربنا بيحكي عن حادثة الاسراء والمعراج والعروج الى السماء، وربنا سبحانه وتعالى قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما رأى وقد رآه نزلة أخرى عند سدرة عندها جنة المأوى. يعني كمان بيتكلم جبريل ومشاهدة الملائكة ده عالم الغيب والشهادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديثة الإسراء والمعراج دي ما كانش متداولة مدينة عجيبة عشان نعرف الفرق بين الأمم السابقة وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار بيت المقدس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أول يعني الاهتمام النبي عليه الصلاة والسلام يعني بدأ ببيت المقدس. ما كانش عنده معلومات، هو كان مجرد أنه راح مع عمه في مرة في رحلة إلى الشام في تجارة ساعة ما شاهدوا البحيرة الراهب وقال له أنا خاف على ابن أخوك ده من اليهود يرجع بيه تاني في المرحلة دي. لكن هو بعد ما لم يكن لديه معلومة عن بيت المقدس ولا أهمية بيت المقدس ولا إلى أن يعني من الذي يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الأقل عن هو دي الرحلة زي ما يقول ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وبعد ما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل يعني الحاجات دي ما كانتش موجودة طبعا يعني ولا حتى في كتب أهل الكتاب. كون أنه يوصل يركب البراق ويوصل إلى من مكة المكرمة إلى البيت المقدس ويربط في الحائط بتاعة البراق اللي هو بيسموها الحائط الغربي اللي بيسموها دلوقتي حائط المبكى واللي اليهود بيتعبدوا عندها ويحول بين المسلمين وخضع حائط المبكى غربي عشان نشوف الفرق بين أمة الأمس الأمة والجيل الجبان اللي احنا بنعيشه الآن الجيل الجبان اللي ما عندوش غيرة على العرض ولا عنده غيرة على المقدسات. وأخاب عند ربط في الحائط المبكى وداخل صدر ركعتين تحية المسجد نصب المعراج وصعد قابل أباه آدم وأحيا وعيسى وبعدين قابل يوسف وقابل موسى وصل إلى البيت المعمور وشاهد إبراهيم عليه السلام يستني بظهره إلى البيت المعمور يدخله من كل سماء مقربون إليه مش عارف كام لا يعودون اليوم القيامة. وبعدين وصل إلى سدرة المنتهى هنا قال له جبريل لا خلاص أنا مكاني هنا لا تجاوز. شوف مراتي بس دي مسألة دي هذا هو دي عالم الغيب والشهادة لما يقول له هنا ما قيل تجاوزه. وبعدين يصل إلى حيث يسمع توجيه الله عز وجل فهنا يسأله لما رجع سئل هل شاهدت ربك فيقول نور أن أراه صلى الله عليه وسلم. كل ده لم يرد في أي كتب قبل كده ما فيش كتب حتى على أهل الكتاب ما عندهمش قصة الإسراء والمعراج. وكون أنه ينزل ويرجع إلى مكة والقصة دي ما كانتش للتسلية يعني صحيح أنها جاءت في وقت اشتدت فيه وطأة الضغط على المسلمين يعني كانت الضغوط شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم لما راح رحلة الطائف وضربوه بالحجارة وأدموا قدميه واستعبر وبكى وبكى اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي. وبعدين فإن قال لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. في المرحلة دي قالوا في رجب من السنة العاشرة من البعثة كانت الرحلة العظيمة بتاعت الصلاة عشان تخفف عنه قلت له بخش هذا كون له إله متصف بعزة وشاف عالم الغيب والشهادة فده ربط يعني إيه خلاه يدرك أن الطريق الذي يسلك فيه ده طريق هو أصحاب الدعوات واللي الابتلاء سنة ربانية وجبرية لكن بعد هذا الابتلاء هيبقى صبر وثبات ودعاء. وبعدين يقول له أعلم أن الفرج مع الكرب وأعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجو يعني يرجع صلى الله عليه وسلم مش علشان بقى يتكلم ويبقى قرآن يتلى والناس لا ده وضع خطة عملية كيف يستمر في لأنه هو تكليف من ربنا كأنه عهد من ربنا الأرض اللي انت صليت عليها دي أرض الإسراء والمعراج تحت الاحتلال الرومي البيزنطي أديله 700 سنة والأمة تعاني من القهر والحرمان والجوع والمسغبة. فأنت مسؤوليتك أنك أنت تحرر دي لأن دي الأرض المقدسة الأرض التي بارك الله فيها العالمين أرض. وأبوك آدم عليه السلام هو الذي وضع أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة وإليه يشد الحديث زي بارك في الحديث أي المساجد وضع في الأرض يا رسول الله قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت بينهما قال أربعون سنة فأي بعد كده أدرى ما أدركتك الصلاة فصلي ثم بعدها تمين اللي قال له لا يشد الرحال إلا ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا ورب العالمين. دي علم خاص اصطفاء ربك يخلق ما يشاء ويختار مش بس كده ويديله نموذج عملي إن هذا الأرض عشان تتحرر أرضك النبي صلى الله عليه وسلم لازم يقيم الدين لازم يقيم المجتمع لأن طبعا دي مهمة عظيمة تواجه الروم والفرس. إذن لابد أن تقوم الكيان السياسي العسكري الاقتصادي التعليمي الإسلامي علشان يستطيع أن كيف يواجه الفرس. دي دولة إمبراطورية كبيرة، كيف يواجه الروم؟ فكان لابد من يديله الطريق. البداية إيه؟ اقرأ وبعدين ينتقي وبعدين يربي وبعدين يكون إنسان العقيلة. وجدت القاعدة، أرض ينطلق منها، فانطلق إلى المدينة وانطلق يؤدي. بمجرد قيام الكيان السياسي الإسلامي على أرض المدينة المنورة قامت قيامة الدنيا. انتبه الفرس وانتبه الفروم وانتبه كفار العرب. لكن عاوز أقول التجربة دي الرسول تعلمنا في ده إن هو إلا وحي يوحى، مش قضيه عشان نعرف إن القرآن والسنة ده البوصلة دي العبارة عن اللي بترسم الخطة، الخطة الاستراتيجية عشان خير أمة أخرجت للناس. وسأل ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لما سأل صلى الله عليه وسلم أي الناس خير يا رسول الله، قال أقواهم من خير مساجات القرآن وأتقاهم لله واتقوا معنا الخوف من الجاهلين وعمل بالتنزيل وضبط خلجيل واستعدال ليوم الحرعين.
بس هو بدأ بالقوة عبر التقوى. أقواهم
لا وأتقاهم لا ما طبعا ما إزاي يحقق التقوى، إزاي يقيم الدين، ما لازم لا ما يعني مش عاوزة كلمة يعني هو أول حاجة الدرس فاعلم أنه لا إله إلا الله.
جميل.
أقول لا إله إلا تفلحه. وبعدين بعد ما تقر في قلبه يدرك أنه المفروض أن تحتاجه إلى قوة الساعد، يعني لازم القوة يعني عشان عدم. لكن هو قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلما سأل سلم قال أقواهم وأتقاهم لله وأمرهم بالمعروف عن المنكر وأوصلهم للأرحام. بس على التفخيم هنا مش يعني إيه، لكن هو قالت إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وخلي بحضرتك إن خير من استأجرت القوي الأمين. لكن عاوز أقول الشاهد هنا اللي عاوز عشان بس يبقاش مننا إن إحنا الخريطة بتاعتنا الكتاب والسنة. ما كانش عنده معلومات سابقة. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيضع الخريطة بتاعت بيت المقدس وبعدين يدي بشرياته بالنسبة للإمبراطورية الفارسية والرومانية. وعشان كده نيجي في قضية أخرى أصحاب الأخدود بين النبي صلى الله عليه وسلم دي كان بيها في أصحاب الأخدود دي في جنوب الجزيرة العربية. وبعدين يحكي للناس كان في من كان قبلكم ملك وكان عنده ساحر، كبر السحر في السن بيأدي كان دور الإعلام اللي بنأديه الآن. فلما كبر عاوز لازم يبقى في واحد عشان يأدي الدور اللي بيحاول انه يلمع الحاكم ويظهر انه امام المؤمنين وهو امير المدمنين وكذا. فقال له يختار له شاب غلام معلم. الغلام المعلم ده لما هو بيتحرك باتجاه الراهب اسف والساحر وجد في الطريق خيمة راهب، دخل عنده عرض عليه الإسلام أعجب به لكن احتار أيوم على الحق. الدنيا ما فيش علماء إلا قلة، أيوم الساحر ولا الراهب؟ ده بيكلمه كلام مزوج الساحر والتاني بيعرض عليه الإسلام. فربنا عشان ما سابوش لأن فيه إخلاص ما تركوش في حيرة. ففي يوم ماشي هذا الشاب في الشارع وجد دابة تقطع على الناس طريقهم، فقال اليوم قال الشاب الغلام اليوم أعلم أيهما على الحق الراهب أم الساحر. أمسك بحجر وقال يا رب النداء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يا رب إن كان أمر الراهب أحب إليك من أهل من أمر الساحر فاقتله. ألقى بالحجر فقتل الدابة وجاز الناس، أدرك أن أمر الراهب هو الحق الإسلام ده. فذهب إلى الراهب وقال له حدث معي كذا، قال لي شوف اسمع يا ابني انت سلكت طريق اصحاب الدعوة. ده كلام بيحكيه محمد صلى الله عليه وسلم، خلي بالك ما ينطق عن الهوى. النبي الامي لا كان بيقرا التوراة ولا انجيل ولا بتاع ولا ابو طالب جاب له حد ابدا، ده هو كان نفسه مهيئة عشان يتلقى الوحي خالصة تماما ما فيهاش. فقال له يا بني انت لا تصبحت اصحاب الدعوة، طريق اصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود، فاذا ابتليت فلا تدل عليه. قال له حاضر. شاع أمر الغلام بأنه بيشفي المرضى، يعني طبيب بيشتغل بالطب. فلما سمع به وزير الملك أو جالس الملك خد له هدايا وذهب إلى الغلام كان لا يوصف. قال له يا بني
لقد جمعت لك مالي كله إن أنت شفيتني. كان ممكن يقول له طيب هدفع كام لك، لكن هو شوف قال له أنا لا أشفي، عاوز يوري له التوحيد، قضية التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، دي قضية أول قضية، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ده المفتاح الشفاء. أنا لا أشفي، إنما اللي يشفي هو الله عز وجل. فإذا أسلمت، أسلمت دعوت الله فشفاك. فأسلم جليس الملك فدعا له الغلام فرد عليه بصر. أول ما رد عليه بصره قال له الراجل المجرم ده اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى وإنه بيوكل ويشرب ويعين، أنا هروح له. ما قالش انتظر بقى لما تربي أولاد على الإسلام، عاوز يقيم عليه الحجة لأن الموت يأتي بغتة، فلازم يقلق قضية التوحيد. إذا كان بيجي ربنا أنعم عليه بنعمة الإسلام، شوف الكلام ده كله الرسول بيرويه، دي مش موجودة في أي كتب من الكتب الأخرى، خلي بالك ده أنا هدي لك كمان، شوه التاريخ وزوروه القصة دي، شككوا فيها قال دي مش، لا لا مش إسلام ولا حاجة، يعني عايز أقول يعني شوف أعداء الإسلام. المهم الشاهد، فذهب جليس الملك إلى الملك، دخل عليه، أول ما دخل عليه أول ما شافه قال له عهدي بك ألا تفصل يا وزير؟ قال له نعم ربي رد علي بصري. قال له أنا؟ قال له أنت إيه؟ ربي رب العالمين الخالق الرازق. فطبعا اندهش، هاتوا هاتوا تعالى فضلوا يعذبوه لغايه ما دل على الغلام، دل على الغلام ده وعذبوه لغايه ما دل على مين؟ على الراهب. قال له يا ابني مش قلت لك ما تجيبش سيرتي؟ اسالوك مين اللي علمك ما تجيبش سيرتي؟ وبدا بمين؟ اول حاجه بدا بالراجل اللي كان مرشح ان يكون في الوزاره وماسك الدوله، بدا بالوزير عشان لان الناس عشان بتغتر الناس بيه لا داخل القصر ويبقى رجل وزير. فقال ارجع عن دينك. قال له لا مش هرجع. نشروه بالمنشار، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لو قصه في اي حاجه تانية ممكن نشكك فيها، لكن ده في صحيح مسلم. وقع الشقاء ما رده ذلك عن دين الله عز وجل. جمل مين من الراهب اللي ايه ده الامام الداعيه اللي كان بيعلمه الاسلام، ارجع عن دينك، ما رجع. نشروه وقع شقاء ما رد ذلك. وصل الدور بقى على الولاد، يا كبر مخك شوي، بكره هتبقى وزير اعلام ولا تبقى كذا وهتبقى في ديك ولايات المملكه. رفض الملك، حب يقتلوه مش قادرين يقتلوه لان مش عارفين يعني لم يصلوا اليه. هنا في معجز. الشاهد المهم، الغلام ده قال لهم ده هقول لكم، خدوه ارموه من فوق الشارع، طلعوا بيه على اعلى قمه من الجبل، فتزلزل الجبل ونيجي ايه اللي حصل من الغلام هنا؟ لجأ إلى الله، أحيط به. ده الكلام اللي بيعلمونا مثلا، ده على فكرة كلام كلمات من نور، أوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الناس مش عارفة هذا الدين العظيم. فيه يا الله اكفني بما شئت، تزلزل الجبل وسقط ورجع في النهاية وتكرر التجربة. قال له اسمع يا مالك خلي بالك، ده تفكر انك انت بيدك الموت والحياة، الأجل بيد الله والرزق بيد الله، عاوز تموتني لم هات أهل البلد في صعيد واحد، جمع أهل القرية في صعيد واحد. قال له اربطني في السارية اللي هنا وخذ سهما من كنانتي واشتوب وقول بسم الله رب هذا الغلام وارمي السهم فإنك ستقتلني بإذن الله. وقد كان بمجرد أنه اللي كان ساعتها أعتقد المرد، مجرد ما قال بسم الله رب وأطلق السهم أهله قال جميعا لا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. واحد اللي كان جالس جنب الملك قال له شفت آدي الناس كلها، كان واحد بيقول لا إله إلا الله كلها بيقول لا إله إلا الله. قال خذوا الأخديد على أفراد، حد مملكة فيها لا إله، خذوا وحولوا البلد إلى أفران، ويقول للناس اقتحم أرجع عن دينك أو اقتحم. وقتلوا فيها ظن 40 إلى 70 ألف من أبناء الأمة الإسلامية. وهنا نزل قرآن يتلى يوم القيامة، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ولا المهم في النهاية، وجيب لك كمان خبر ثاني بيقول لك هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن المجيد في لوح محفوظ. فربنا محيط ببشر بحاكم سوريا وحكام مصر الخونة وحكام ليبيا الخونة والصهيونية والصليبية، الله من ورائهم محيط. ألم تر كيف فعل ربك بالمعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا صخر بالواد وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكسروا فيها فصب عليهم ربك سوط عذاب. إذا إن هو إلا
وحي يوحى لقد تركت لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعده. هذا القضية لازم نستفهم إنه لا مخرج إلا في الإسلام، لا مخرج إلا بالكتاب والسنة، ودي مرجعيتنا. وهو حد يضحك علينا، إحنا نريد رياسة حاكما يقودنا بكتاب الله وينقاد له ويطبق شرائع الإسلام ويعلن على الملأ عشان ما يبقاش فيها تدليس، يبقى يفهموا نفسنا. ونريد أن نطبق الشريعة علشان نحقق العدل ونحقق الشورى وعلشان نحقق الطهارة، علشان الناس مش معقولة الناس يأكلوا. سمعت عن الصناديق، البلد مليانة فلوس ولازال النهاردة الصناديق الخاصة وبيجري تصفيرها، وأربعة أشهر قدمنا أربع وزارات لم تفعل شيئا وخروج بالمازق، وقدمنا 13 شهر 14 شهر عشان نقيم رئيس. هذا عبث بالأمة وبقدرات مصر. 85 مليون كان ممكن ان احنا من الشهر الاول تجري انتخابات وكنا خرجنا لماذا؟ لمصلحة من هذا يا دكتور؟ يعني معلش عشان نعرف، عشان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. ان الله لا يغير ما بقوم. انا اصلي عشان كده اخواننا الكتاب ربنا قال لي ربنا يقول هي الذين امنوا ادلكم على تجاره تجيكم من عذاب ان تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل اموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. قل يا اخوانا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بانفسهم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. المفروض ده المخرج يا اخوانا التي يستلزم منا، ولازم ندرك ان المفروض ان احنا امة لها رصيد ضخم من 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 التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي. والمفروض بس المهم لابد من تحرير الولاء والبراء. ان وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه. الولاء والبراء يكون ولاءك مين؟ لا تثق في احد ما عندوش دين، او احد يريد ان يعمل عليك التفات. لازم دائما اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. فانا عايز اقول القران والسنه هو نهتدي بهديه هذا الكتاب الكريم. ما أحوجنا جزاك الله خير وجهت نظرنا لحاجة حقيقة. أنا يمكن ما يعني أول مرة أنا أتحدث هذا الموضوع بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت وجهت نظري لشيء أصلا لا يتقبل منكم ومن إخواننا الموجودين في هذا المكان إن شاء الله.
آمين إن شاء الله ربنا يجزيك. طيب اليهود ما بين الماضي والمستقبل، القرآن والسنة تناولوا علاقتنا باليهود ماضي ومستقبل. الماضي اللي هو كمان كان قبل البعثة، علاقة اليهود بأنبيائهم وبغيرهم، ثم أثناء البعثة، ثم علاقتنا بهم مستقبلا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه، ثم إلى المنتهى في النهاية. وانه هذا الصراع المعلن من البداية سواء من طرفهم او الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن حطون على الطريق.
وكأننا
لا
قضية كبيرة
وكأننا لا نقرأ ولا نكتب.
يعني هي مشكلة الاسلام بين جهل ابنائه وعجز حكامه وعجز علمائه. الجهل المشكلة فعلا كده. لو احد درس طبعا في الحتة الاخيرة بس عشان ندرك ان اليهود اللي موجودين في الارض المحتلة اللي بيحتلوا فلسطين من 14 مايو 48 لغاية النهاردة، هذا الكيان كيان غير شرعي وغير قانوني وغير تاريخي. وهؤلاء ليسوا من يهود فلسطين، ليسوا من ابناء، ليسوا من بني اسرائيل، ليسوا من بني اسرائيل. هؤلاء من يهود الخزر، كانوا وثنيين وتهودوا من بولندا وشرق اوروبا عشان نفهم. يعني دول عبارة عن ناس يعني مستوردين ما لهمش علاقة ببني اسرائيل، لان بني اسرائيل عليه السلام هو نبي مسلم، يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. ويعقوب نبي مسلم واخذ العهود على اهله واولاده، يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ومن ابناء يعقوب يوسف عليه السلام اللي يحكي عنه رب العالمين في كتابه: ربي قد أتيتني منك علمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. هؤلاء بنو إسرائيل كان فريقان، فريق ظل على إسلامي وفريق مرق من الإسلام اللي هم بنسميهم احنا اليهود الذين أشركوا، الذين نقضوا العهود، الذين كانوا يقتلون أنبياءهم. هؤلاء قطاع منهم ظل على أرض الشام لكن لم يكن كيان سياسي، كان جزء من الكيان العضوي للدولة الإسلامية على عهدها الطويل. لكن هذا أوصل بها في عهد الرومان كان في بقية من بني إسرائيل. لما جاء الرومان احتلوا الشام سنة 64 شتتوهم فهربوا في الجزيرة العربية وإلى أرض العراق، بعضهم وصل إلى اليمن وبعضهم وصل إلى يثرب، واخلي بال حضرتك، وبدأت فأصل هؤلاء ليسوا من أهل هذه البلاد، يعني كان إيه زي قرى النازحة قدام، زي لما خرج اليهود كثير من أهل غزة وفلسطين نزحوا إلى مصر، أو إحنا سنة 56 و 67 من أهل مدن سيناء نزحوا إلى داخل البلاد، لكن ما لهمش علاقة. فالموجودين دول بني إسرائيل اللي ومنهم عليه الصلاة والسلام عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل. وإذ قال إبراهيم وإذ قال موسى لقومه وإذ قال يوسف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. هذه هي رسالة جزء منهم. هو كما قلت حضرتك كان على أرض الشام، لم يكن كيان سياسي كما قلت، إنما جزء من الكيان السياسي كان ساعتها حكم الدولة الرومانية الغرب كانت تضطهدهم فهربوا. فأنا عاوز أقول لك إن كانت الرسالات لغاية سيدنا عيسى انتقلت بعد كده إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. اللي حصل جه النبي عليه الصلاة والسلام كان بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، أصل لما وصل المدينة المنورة ماذا فعل وهو يحقق الوحدة الوطنية بين أبناء الأمة؟ آخى بين المهاجرين والأنصار. نمرة اثنين، أعطى يهود بني عوف عهدا وقال المسلمون وبنو عوف أمة واحدة، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، لكن وحدة وطنية، الكل على قلب رجل واحد، لهم حقوق المواطنة الكاملة، وإذا تعرضت المدينة لخطر الكل مع بعضه، إذا في ديات يتكافلون بينهم، اختلفوا في شيء يحتكمون إلى القرآن والسنة وإلى السلطة السياسية التي تتمثل في النبي صلى الله عليه وسلم. ده الكيان الدستور المدينة، دستور من 1600 سنة. واشترط عليهم ان عدم بقى يعني اعانة الاعداء على الامة. اللي حصل بالضبط ان هؤلاء الناس زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى نقضت العهود، بدأوا امرأة من بني قينقاع تآمروا عليها عروها وهي بتشتري حتة الذهب، فقيد الله شابا حمل على اليهودية فقتل غيرة لأخته، اليهود حملوا على المسلم فقتلوه، وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خير الله اركب، لكن لم يتعامل معهم بالقتل، لكن قال لهم يا جماعة انتم قطع عهدكم، كان المفروض لأن دول مقاتلين وأشاعوا الفتنة في المدينة عاملين فتنة، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تفضل. فتدخل أظن عبد الله بن أبي بن سلول فرسل سمح لهم أنه يشدوا حالهم يروحوا حتة ثانية. بنو النضير لما سلم ذهب إليهم علشان نطلب الديات فتآمروا على قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتآمروا مع مين؟ مع المنافقين، عشان نعرف برضو ان الناس الوقت اللي بيبقوا الذين يتعاونون مع اليهود ويرسلون لهم الغاز ويطبعون معهم العلاقات والذين خذلوا الشعب الفلسطيني وهو محاصر وشدد عليه الحصار، هؤلاء المنافقون، هؤلاء هم المنافقون، عشان بس ندرك هؤلاء ظهروا في بني النضير. يا دكتور عاطف ألم ترى لما قرر الرسول لما حاولوا قتله، وكان في واحد اسمه سلام بن مشكل لما جلس مع اليهود هو قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتفضل يا أبا القاسم هنجيب لك الديات، وبعدين من خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال الفرصة الثانية حنقتل محمد صلى الله عليه وسلم، فالرجل سلام مشكل قال له والله لو عملته كده هينزل وحي من السماء ويقول له يخرج، ما سمعوش الكلام. فالواحد اسمه عمرو بن جحاش شاد الراحة بتاعت الطحون وطلع عشان يرميها، نزل الوحي لو ساب الشاب الموقف تفاصيل المدينة. فصورك انت لما واحد يتأمر على رئيس الدولة ومن هو رئيس وخاتم المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ كما فعل على الاقل يحرصون يقبض عليهم ويقتلهم لان غدر برئيس الدوله ونقض عهوده. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لهم رساله وقال لهم يا جماعه لقد نقضتم عهودكم، تفضلوا شوفوا لكم حته تاني. عزموا على الخروج، من الذي قال لهم ما تخرجوش؟ الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، شوف خلى المنافقين واهل الكتاب، الم ترى الى الذين نافقوا من اهل المدينه يرفع شعار الاسلام لكن هو منافق، يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نصير وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون، لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرون ولا نصرهم لا يولون الادبار ثم لا ينصرون، ذلك لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله، ذلك قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. انا عاوز اقول هنا يعني يظهر موقف على جانب كبير من الاهميه. ايه هذا الموقف؟ ان الناس دول رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم فرصه يخرجوا لكن اصروا على ان يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم. وبعدين كان الشيء الطبيعي انه يقتلوا لان محاصروا ده موقع، هم بداوا باختيار رئيس الدوله عايزين يقتلوا، لكن سلم تدخل طرف ثالث ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعفى عنهم قال بس تخرجوا وتتركوا السلاح وتشوفوا لكم مكان مع بعيدا وخرجوا. الموقف هنا يعكس لنا كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع اليهود، كانوا جزء من المجتمع جزء من نسيج الأمة لهم كل الحقوق وكلهم الواجبات لكنهم نقضوا العهد لطبيعتهم، فكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ينقضوا عهدا، ها أنتم هؤلاء تقتلوا أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعهد وإن يأتوكم سارة فدوكم ومحرم عليكم أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض. أنا عاوز أقول هنا الرسول عليه الصلاة والسلام في النهاية أخرج بنو النضير لم يكفوا، وكانت النتيجة تقلب بنو النضير قريش وغطفان واتفقوا مع بني قريش وخرجت قريش وغطفان ومعهم بنو النضير وبنو قريزة وحاصروا المدينة في 10,000 مقاتل، كانت تسمى في غزة اسمها غزوة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لدرجة أن الواحد منهم ما كانش يقدر يخرج عشان يقضي حاجته من موقف شديد زلزالا شديدا. المنافقون عشان نشوف ازاي كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده القرآن والسنة، ده تاريخ القرآن والسنة، ده مش مجرد انه خيال والناس قاعدة ترسم، دي مواقع حقيقية، شعوب انسان يتحرك ويغدر ويحارب ويقاتل ويتآمر. الموقف ده لما نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في المشهد ده وسمح لبني النضير ان يخرجوا قال لهم بس السلاح لا ما تخرجوش بيه، وربنا طهر المدينة بني قينقاع وجت الأحزاب. الأحزاب هنا الرسول عليه السلام ماذا فعل؟ الصبر الثبات والدعاء والتوكل على الله، يعني ده الشيء الذي نلاحظه، والاستغاثة بالله، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إن أردوا فتنة أبينا والناس من وراء نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. وكان الموقف العظيم الصبر والثبات، صحيح تميز الصف في قطاع قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لكن قطاع آخر حينما شافوا الموقف قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم. الدكتور عاصم لما شوف المشهد القرآني هنا الصدق مع الله عز وجل في المشهد انهم وقفوا موقف رجل واحد خلف الزعيم القائد محمد صلى الله عليه وسلم ان احنا يقولون ان احنا رفض نحن الذين بايعوا محمدا وثبتوا وصبروا، كانت النتيجة الحتمية ايه؟ نزل الوحي من السماء يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأورثكم وأنزل الذين ظاهروكم من ظاهرهم ظاهركم من أهل الكتاب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. شوفوا البشارة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. ده دستور الأمة, ده اللي بيعلمنا كيف نتعامل مع هذا الشق من الناس, هو ده منهج الرسول عشان نتعامل به مع هؤلاء الناس. لا تجدن الرباني لا تجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذي أشرفوا, وده لا تاريخ طويله عشان يقول لنا كيف تتعاملوا مع هذا الناس عشان الناس اللي بيقول لك ان اليهود اخوانهم الله وربنا يحشركم معهم يوم القيامة يا اخوانهم ونتبع معاهم ونبعثهم ونساعدهم ودول ما لهمش علاقة انت, ويقول لك ده يعني احنا الرجل اليهودي ده اعظم من رجل كلمته واحدة ومش يا خائن يا عميل بني يهود عندك الرجل ده لما قال لتي جنة شد الناس عداوة الذين امنوا. الخطر العظيم ان الناس مش عايزين يستفيدوا من القرآن, لسه مصرين على انهم يدعموا الكيان الصهيوني, لسه مصرين على القعود عن نصرة بيت المقدس وعن تحرير فلسطين رغم انهم هم المسؤولون قوات الجيوش اللي شرق الغرب دي اكلوا اموال الامه. قال لهم صلاح الدين الايوبي لما بعد ما حرر بيت المقدس والناس بداوا مش قادرين يوصلوا الرسالة عشان يطلعوا بناء الدوله الاسلاميه شرقا وغربا, قال لهم يا جند الاسلام انتم اكلتم اموال الامه وثروات الامه عشان تحموا نساءها واطفالها واوطانها, اذا قصرتم يبقى انتم مسؤولين عن هذا. فيا جيوش العالم العربي والاسلامي كم اخذتم كم سنه عديم من 94 سنة ومن بعد 56 و67 تأكلون وتشربون وتنمون ثرواتكم ونسيتوا المهمة القتالية الحقيقية بتاعتكم انكم انتوا تحرروا هذا الوطن من الاحتلال الامريكي والاحتلال الصيني والاحتلال الروسي. هل انا لكم ان تدركوا مهمتكم الحقيقية وتسيبوا الامور السياسية دي للناس علشان الناس والاقتصادية والتعليمية, لان لكم مهمة عظيمة. وانا برضو في نفس الوقت بصالب الشعوب, انتم تتصوروا ان الجيوش اللي هتحميكم ولا الشرطة تحميكم, الشعب يحمي نفسه هكذا علمنا محمد صلى الله عليه وسلم. جيش التحرير الشعبي كان زمان حاجة عندنا, حرس الوطن جماعة عبد الناصر لما حصلتنا فرجوا علينا السلاح بتاعتها سنة 67 كانوا خايفين ان اليهود يعبروا الى القاهرة. فانا عاوز اقول هو ده جيش الدفاع الشعبي. أنت لا تصور لك أن أقول يا أخوانا يا جيوش العالم العربي والإسلامي يا قادة ويا زعماء العالم العربي والإسلامي ربنا شرفكم برسالة محمد, وتعلمون جيدا أن بيت المقدس هي قضية العالم الإسلامي وأن تحريرها والله والله فريضة في رقابكم يا حكام المسلمين ويا جيوش المسلمين ويا قادة المسلمين. لا يعذر مش بس تحرير فلسطين ولا 32 ألف كيلو متر مربع 800 ألف دي في مساحة فلسطين كلها, ليس لليهود فيها حق ولا 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 ذرة, دي ميراث الأمة الواحدة مش ميراث الشعب الفلسطيني ولا الأمة العربية, ميراث الأمة العربية والإسلامية, تحريرها فريضة في رقابكم لا يعذر من ذلك أحد. قولوا لهم يا علماء الإسلام, قولوا لهم الفتاوى, فتاوى علماء الأزهر وفتاوى علماء العالم الإسلامي, قولوا لهم دين حكم الله من فوق سبع سماوات ولا يحل لكم ان تصطلحوا معهم ولا تعدلهم غاز ولا يحل لكم ان تتقاعدوا عن نصرة اخوانكم مش بس على ارض فلسطين, اخواننا على ارض سوريا. النهاردة المشهد اللي شفته ثلاث عربيات نجل مليانة بالجثث ويفرشوا مقابر جماعية. دكتور عاصم من المسؤول على هؤلاء؟ فين رعاة المسلمين؟ فين حكام المسلمين؟ ربنا قال ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم ان يموت هو غش على رعيته الا لم يرح رائحة الجنة, لم يرح رائحة الجنة انها لأمانة ويوم القيامة يأخذنا. يا حكام العالم الاسلامي هتقولوا ربنا ايه؟ شفنا اخواننا فين المؤمن؟ دي المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى, فيما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم ان يموت وغش لرعته الا لم يرح رائحة الجنة. افيقوا الموت يأتي بغتة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس المغسر. وقفا لله وقفا لله. تذكروا كلمة موسى عليه السلام لنبي الله لاخوانه وهو يذكرهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من جعل فيكم أنبياء وإسخال موسى لقوم اذكروا نعمة الله إذ دخل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. أعطاكم كثير أبواب في الملوك شرقا وغربا وبترس وإسخال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ينبني على ذلك تكليف. إيه التكليف؟ ادخلوا الأرض المقدسة بيت المقدس فلسطين، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب عليكم يا مسلمين، يا مسلمين دخلها وسكناها وقام حكم وطرد العصابات على أرضها. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ولكن الجيل الجبان وقف يا موسى إن لن ندخلها إن فيها قوما جبارين، ده فيها اليهود والأمريكان والشرق، فلن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لكن في ناس كانوا صحيين وعيين عندهم إيمان، قال الرجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ما تخافوش، ما تخافوش من الخراب في السورية ده هتديكم الجنة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن الجيل الجبان هو الجيل قالوا لن ندخل يا موسى، زي احنا بالضبط، احنا الجيل الجبان، نحن نعيش الجيل الجبان رغم مليار ونصف شرق الأرض، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون. ماذا يفعل صاحب الدعوة؟ هذا الإعلان الذي يقام به الحج عليهم يوم القيامة. والله كل من سمع قالوا إنا لن، قال رجل قال موسى يا ربي أعمل، أنا ذكرتهم بقول لهم يا حكام المسلمين يا جيوش المسلمين مسؤولياتكم عظيمة، سيبوا الدنيا وراكم، كفاية اللي كلتوه، كفاية اللي عندكم في البنوك، سيبوا الأمة المسكينة الغلبانة تاخد مسؤوليتها، حرام عليكم. قالوا ما فيش إنها فيها قوما جبارين. موسى يعمل ايه؟ قال يا قوم إني لا، يا ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، تفرق بيننا وبين الخوف، لأنه عارف إن في عقاب من عند ربنا، لأنه قال ولا ترتدوا على ذلكم فانقلبوا خاسرين، فيه عقاب هيحصل لأنهم تخلفوا عن نصرة القدس وأرض الإسلام. لا أملك إلا نفسي وأخي تفرق بيننا وبين الخوف. ربنا عقبهم بالتيه وإحنا معقبون بالتيه، إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهم أرض فلا تأس على قوم الفاسقين. أمتنا الآن معاقبة بالتيه، لسه لا تستحق شرف تحرير بيت المقدس، لا تستحقش دخول الى بيت المقدس الارض اللي بتيه. لازم يهلك الجيل الجبان، وده اللي حصل. عشان تشوف القران والسنه كيف تقدم النموذج يا دكتور عاطف، ده الحقيقه ما شاء الله الموضوع اللي انت تكلمت فيه النهارده ده موضوع عظيم. في اللحظه اللي المفروض الجيل الجبان ربنا يطوي المسافات الزمنيه والمكانيه 40 سنة يتيه هنا في الارض، وقيد لهم عالما رباني اسمه يوشع بن المسلم، فقاد جموع المسلمين وذكرهم ببيت المقدس وانها فريضة. مات موسى وهلك الجيل الجبان، ولد الجيل المجاهد، قادهم بطريق بيت المقدس. وهم ماشيين ببيت المقدس ابتدى يفكر ايه المشكلة اللي عند الشباب ده، الحب والدنيا وكراهية الموت، مش هنقدر نحرر طالما الجيل ده موجود. شوف الحديث الشريف، الآية القرآنية مع الحديث الشريف، الخبر ده وارد في سورة المائدة والحديث الشريف يكمل الباقي. فلما وقف موسى بن نوح وقف خطب خطبة عليهم على أبواب بيت المقدس، ما كان مأمور أن يدخل بيت المقدس قبل غروب الشمس، وبدأت الشمس تغرب فخشي أن ينظر الوقت قبل الفتح، فوقف قال يا جماعة لا يتبعني 3 نفر، رجل مضى ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها عقد وعاوز يبني، الثاني رجل عنده غنم اشتراها ينتظر الخلفة بتاعتها، الثالث رجل بنى دارا ولم يرفع السقوف بتاعتها، قال دول ما يجيش. الصف أصبح متميز وبقي الجيل مجاهد، وقف أمام بيت المقدس ورفع يديه إلى السماء، نظر إلى الشمس قال يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، إنك مأمورة والشمس تجري مستقرة لها ذلك تقدير عظيم، لأن أن تدرك القمر سابق ولا الليل سابق وكل فلك، وأنا مأمور من ربنا لازم أفتح، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله. وفي سورة البقرة قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها رغدا حيث شئتما لا نقول نقول هذه القرية وكل ما رغز. المهم الشاهد دخل على أبواب القرية فإذا رفع أنت مأمور أنا مأمور اللهم احبسها علينا حتى تفتح لنا بيت المقدس. فحبس الله الشمس حتى دخل المسلمون القرية وتحررت بيت المقدس. هو ده النموذج اللي القرآن بيقول لنا لا سبيل إلى بيت المقدس إلا على اكتاف إنسان العقيدة وبإحياء فريضة الجهاد. استعينوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لقد تركت لكم ما إن تمسكتم بيدي كتاب الله. أنت أنا عشان بس أنا كنت ناسي حتى أخيرا أنت قلت طيب والنشهد إزاي؟ ربنا قال في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب عشان يبقى المشهد مكتمل لدينا لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان معدا مفعولا. الجيل اللي سلط عليهم محمد صح بمن النظير ملك النقاع. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بفاكهة بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ما تعلمنا علوم هذا العهد الأخير العلو الأخير. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفي جاء بهم منين من شرق الغرب من يهود بعد الخزر دين علامات ليه المفروض النهاية بس هم بقى في العلو الأخير دلوقتي ركبوا الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والشرق وركبوا العالم الإسلامي ومع الإسلامي الجلسة أبدا كما حد تقلك العالم العربية والإسلامية هم يعتبروا العالم ده الجويم الحمير. اليهود يعتبرون نفسهم شعب الله المختار والبشر دول الحمير اللي يركبهم بني يهود الجويم. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيدينا آية قرآنية نحن الآن على مشارف النهاية بس إذا تحتاجوا عبادا لنا أولي بأس شديد عاوزة دعوة وانتقاء وتربية وتكوين وثقة في بعد الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وصدق القائل. وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأمصار. وعندنا البشارات كثيرة. الشيخ أحمد ياسين ومنزل ده بيقول امبارح كان ذكر استشهاد أحمد ياسين كان قال ان ربع التوهان 40 سنه وهم دخلوا القدس 67 يبقى ربع القرن الاول من القرن 21 تتحرر بيت المقدس ويسقط المشروع الامريكي. سفر الحوالي في كتابه يوم انتفاضه رجب لا انتفاض اليوم الغضب لا يبدا بانتفاضه رجب برضو الربع سماها الدراسات في نبوءه دانيال قال ده هو ده قرن انهيار المشروع الصهيوني الغربي. وايضا الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلان من خذلان حتى ياتي الله امر الله على ذلك. كل دي المبشرات الصحوه الاسلاميه والربيع العربي رغم ما يعانيه من حرب الربيع العربي ثورات حرب من المنافقين من اعوان النظام السابق ومن الصهيونيه والدول الغربيه. لكن شوف ربنا قال ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. بس ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال لنا كلمة ثانية إذا كنت إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن ترجون من الله ما لا يرجون. وفي الآيات القرآنية الأخرى ربنا سبحانه وتعالى يقول وظنوا أنهم منعتهم حصول من الله فأتاهم من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيديهم فاعتبر يا أولي الأبصار. والحتة الثانية أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا خفيف من البن اللي كان يسميها النطفة الناس هنا على هذا النحو لا تعوذين. احنا ممكن مليون استشهادي والله بكرة لو علمنا في مصر مليون استشهادي يطلع مليون استشهادي ويقولوا لا يجب أن يدرك الغرب أنه لن يأمن في على سطح الكرة دي حتى لأمن شعوبنا اللي كتب عليها القهر وسلبوا ثرواتنا وإحنا أغنى الناس أذلونا كل يوم يقولنا تعالوا نقرضكم مش عاوزين قروض لكن إحنا أموالنا كلها. لذلك أنا عاوز أقول ما أحوجنا إن إحنا برضو مرة لقد تركت لكم ما أنت مسكتم من به من بعد كتاب الله وسنتي.
جزاك الله خيرا. شكرا أستاذ الدكتور جمال عبد الهادي ربنا يبارك فيك. شكرا لإخواننا المشاهدين نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد إياك نعبد في الأرض.